أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن انتهينا من الفصل السابع، في ذيل هذا الفصل عرض صدر المتألهين لمسألة وحدة وكثرة الوجود. الأقوال الموجودة في المسألة متعددة. القول الأول هو الذي يقول بكثرة الوجود وكثرة الموجود، وبتعبير الحكيم السبزواري هذا هو الذي عليه عامة أهل الإسلام، من أن الوجود متعدد وأن الموجود متعدد، من غير أن ترجع تلك الكثرة إلى الوحدة. وهذه نظرية لعله هي التي تطابق ما هو المعمول وما هو المعتقد به بين المسلمين. النظرية الثانية وهي نظرية وحدة الموجود أو الوجود والموجود من غير كثرة أصلا. هذه النظرية التي لعله هي التي توجد عليها الحملة من أنه يلزم منها الكفر، لأن لازمها إنكار الخالقية والمخلوقية، لازمها إنكار الشرائع، لازمها إنكار الجنة والنار والمعاد ونحو ذلك، لأنه لو لم يكن في دار الوجود إلا وجودا واحدا وموجودا واحدا، من الواضح بأنه لا معنى للكثرة بأي نحو من أنحاء الكثرة. القول الثالث في المسألة وهو وحدة الوجود وكثرة الموجود بالمعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق، وهو المنسوب إلى ذوق المتألهين. القول الرابع هو وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهذا هو القول الذي مشى عليه صدر المتألهين في أكثر كتبه، وهو الذي عبر عنه بأنه لأواسط الطريق. القول الخامس وهو وحدة الوجود والموجود وكثرة مظاهر هذا الوجود وكثرة تجليات هذا الوجود. هذه هي الأقوال الأساسية التي لعله أيضا يوجد لكل منها قائل أيضا، لا أن القضية فقط صرف الاحتمال وصرف الفرض، بل هذه الأقوال الخمسة لعله توجد أقوال أخرى في المقام، ولكنه هذه الأقوال الخمسة يوجد فيها قائل ويوجد من يقول ويذهب إليها. أما القول الأول وهو كثرة الوجود، طبعا هذه الأقوال الخمسة إذا أردنا أن نبينها ببيان فني لعله أفضل من وجدت أنه أشار إليها ببيان فني هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحوث في شرح العروة الوثقى. هناك في هذه هناك في ما معلمين المكان مولانا في هذا بل لا أدري في النجاسة، ولكن له الكلام في مكان ما له حتى لا يأخذ الوقت العادي. في الجزء الثالث مولانا صفحة 316 بحوث في شرح العروة، طبعا هذه الطبعة القديمة الموجودة عندي والتي هي مرتبطة بمطبعة الآداب في النجف الأشرف، مو طبعة مو هاي، ما أدري بعد هاي الطبعة الأخرى أوفسيت عليها ولا. المهم في هذه المسألة، في مسألة لأنه في المسألة الإخوة إن شاء الله هم يراجعوها في باب النجاسات من يأتي المسألة رقم 2 لا إشكال في نجاسة الغلاة، إلى أن يصل إلى عبارته يقول: والقائلون، هي عبارة المتن، والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذهبهم من المفاسد. هذه إذا قائلون بوحدة الوجود بالنحو الذي يصوره هؤلاء القوم كما سيتضح بعد ذلك. فلهذا بالأمس أنا ذكرت للإخوة أن هذه المسألة من المسائل المرتبطة بالبحث الإيماني الاعتقادي، يعني فيها أبحاث هم فلسفية هم كلامية وهم فقهية، كل هذه الأبعاد موجودة في هذه المسألة. هناك يقول بأنه إن مفهوم الوجود، أقرأ العبارة، عبارة السيد الشهيد هذه: إن مفهوم الوجود المنتزع من الخارج، تارة يقال بأن منشأ انتزاعه نفس ما يقع موضوعا في القضية الحملية التي يكون مفهوم الوجود محمولا في تلك القضية، وهذا معناه القول بأصالة الماهية، وهذا هو واضح، لأنه عندما نقول الإنسان موجود فإذا كان منشأ انتزاع الوجود هو الإنسان الذي هو الموضوع في القضية، عند ذلك هذا معناه القول بأصالة الوجود ما هي. وأخرى يقال بأن منشأ انتزاعه حقيقة وراء ذلك، يعني وراء الموضوع، وتكون الماهية بدورها منتزعة عن تلك الحقيقة أيضا، وهذا قول بأصالة الوجود، يعني أن منشأ الانتزاع هو المحمول لا منشأ الانتزاع هو الموضوع. وعلى الأول، التفتوا جيدا، وعلى الأول يعني بناء على أصالة الماهية، وعلى الأول لا إشكال في التكثر لتعدد الماهيات، لا إشكال في التكثر لتعدد الماهيات. وأما وعلى الثاني أي على أصالة الوجود، فتارة يقال إن نسبة مفهوم الوجود إلى تلك الحقيقة نسبة الكل إلى الفرد بنحو تتكثر الأفراد، أو نسبة العنوان إلى المعنون مع وحدة المعنون. اللي القول الأول، فعلى الأول يكون مفهوم الوجود ذا مناشئ انتزاع متعددة بعدد أفراده، وهذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى كثرة الوجود والموجود أيضا، لا إشكال في ذلك. وأما وعلى الثاني مع وحدة المعنون، مع وحدة منشأ الانتزاع، وعلى الثاني تثبت وحدة حقيقة الوجود، فإن حقيقة الوجود تكون واحدة، وعليه على هذا الفرض الثاني وهو أن المعنون واحد حقيقة، فتارة يقال بأن هذه الحقيقة مختصة بالله تعالى، وأن موجودية غيره بالانتساب إليه لا بوجدانه للحقيقة نفسها، اللي هذا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى ذوق التأله، إما بالإضافة الإشراقية وإما بنحو آخر، أن هذه الأمور المنتسبة ليست موجودة ولكن ماذا؟ منتسبة إلى الوجود. وهذا قول بوحدة الوجود وتعدد الموجود. وأخرى يقال بأن تلك الحقيقة لا تختص بالواجب تعالى، بل كل الموجودات ذاقت طعمها، يعني طعم تلك الحقيقة، فمرجعه إلى ماذا؟ فهذا قول بوحدة الوجود بكثرة الوجود والموجود، طبعا في العبارة موجود بوحدة الوجود، لا صحيح، بكثرة الوجود والموجود. وعليه فتارة يقال بفارق بين الخالق والمخلوق في صقع الوجود، نظير الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وأخرى يرفض هذا الفارق ويدعى أنه لا فرق بينهما إلا بالاعتبار واللحاظ، لأن الحقيقة إن لوحظت مطلقة فهي واجبة، وإن لوحظت مقيدة فهي ماذا؟ فهي ممكنة. يقول: والاحتمال الأخير في تسلسل هذه التشقيقات هو الموجب للكفر. جيد، ليش؟ لماذا؟ التفتوا جيدا. يقول: لأنه من ضروريات الاعتقاد أنه لا بد أن نحفظ نحوا من الثنائية بين الخالق والمخلوق. هذه الثنائية إن حفظت، طبعا ثنائية واقعية، ثنائية نفس أمرية، ثنائية حقيقية، لا ثنائية ماذا؟ بحسب الاعتبار. هذه الثنائية إن حفظت فالإيمان ماذا؟ محفوظ. أما نحو هذه الثنائية ما هي؟ بعد هذه كلها أمور ماذا؟ أمور نظرية، أمور اجتهادية. فهذه الثنائية قد تكون بنحو وحدة الوجود والموجود، وحدة الوجود وكثرة الموجود، أو وحدة الوجود والموجود في عين كثرة ما، هذه كلها بعد تنافي التوحيد أو لا تنافي التوحيد؟ هذه لا تنافي التوحيد. فلهذا في مقدمة هذه المسألة يقول أن الكفر في مقدمة هذه المسألة هكذا يقول، يقول لا شك أن الاعتقاد بمرتبة من الثنائية التي توجب تعقل فكرة الخالق والمخلوق مقوم للإسلام. هذه بعد إنكار هذه بعد خروج ماذا عن هذه البديهة الواضحة الثابتة في القرآن أن هناك خالقا وأن هناك ماذا مخلوقا، أن هناك غنيا وأن هناك ماذا فقيرا، هذا القدر مما لا ريب فيه، والخروج عن هذا موجب للكفر، إذ بدون ذلك يعني بدون الثنائية لا معنى لكلمة التوحيد، لأنه التوحيد إنما يتصور إذا كان ماذا في قباله، يتصور نحو من الكثرة، أما إذا لم تكن هناك أي ثنائية فلا معنى للتوحيد. فالقول بوحدة الوجود إن كان بنحو يوجب عند القائل بها رفض تلك الثنائية فهو كفر، وأما إذا لم ير القائل تنافيا بين وحدة الوجود ومرتبة معقولة من الثنائية المذكورة فلا كفر في قوله ولو فرض ثبوت التنافي واقعان. إذا هو استطاع أن يصور نحوا، نعم قد نحن لا نقبل أن الثنائية المتصورة بوحدة الوجود والموجود في عين كثرة ما، نقول هذه النظرية باطلة، أو نقول نظرية وحدة الوجود وكثرة الموجود ماذا باطلة، وإنما الصحيح كثرة الوجود والموجود، بعد هذا كله بحث نظري لا علاقة له بالإيمان والكفر. هذه القضية بهذا البيان اتضح بأنه أساسا من الناحية، وهذا طبعا أتصور متفق عليه في كلمات الأعلام ممن علقوا على هذه المسألة، يعني في التنقيح السيد الخوئي، في المستمسك السيد الحكيم، كلهم هذه النكتة واضحة المعالم، وهو أنه في النتيجة لا بد أنه هذه فكرة الخالق والمخلوق، والثنائية تكون محفوظة بينه وبين ماذا وبين مخلوقاته. هذه نكتة لا بد أن تحفظوها جيدا. النكتة الثانية التي لا بد أن يشار إليها في المقام، طبعا هذا البحث الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بهذا النحو بشكل واضح ومفصل جاء في تقريرات السيد الخوئي قدس سره في التنقيح، في التنقيح في الجزء الثالث صفحة 81، بحث مفصل عند السيد الخوئي هناك تقريبا في صفحتين أو ثلاث، أنا بودي إن شاء الله الإخوة يرجعون إليه. بنحو الإجمال أنا أقرأه لكم، يقول القائل بوحدة الوجود إن أراد أن الوجود حقيقة واحدة ولا تعدد في حقيقته، وأنه التفتوا إلى مباني السيد الخوئي أيضا، حتى أنه كثير لا يتصور بأن هذه مباني الفلاسفة، لا يعتقد بها المحققون من الفقهاء، لا ليس الأمر كذلك، وأنه كما يطلق على الواجب كذلك يطلق على الممكن، فهما موجودان وحقيقة الوجود فيهما واحدة، والاختلاف إنما هو بحسب المرتبة، لأن الوجود الواجب في أعلى مراتب القوة والتمام، والوجود الممكني في أنزل مراتب الضعف والنقصان، وإن كان كلاهما موجودا حقيقة وأحدهما خالق للآخر وموجد له. هذه النكتة لابد أن تكون محفورة. فهذا في الحقيقة قول بكثرة الوجود والموجود معا، نعم حقيقة الوجود واحدة، اللي هو مرجعه إلى نظرية ماذا هذه النظرية التي نحن أشرنا إليها، فهو مما لا يستلزم الكفر، التفتوا جيدا، والنجاسة بوجه، بل هو مذهب أكثر الفلاسفة، بل مما اعتقده المسلمون وأهل الكتاب، ومطابق لظواهر الآيات والأدعية، فترى أنه يقول أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الرب وأنا المربوب، يعني الذي هو مرجعه إلى ماذا؟ إلى كثرة الوجود والموجود، مع أن الحقيقة واحدة أو متعددة، مع أن الحقيقة واحدة. هسه السيد الخوئي قدس سره هنا هم يقول بأن هذا هو الذي عبر عنه بالتوحيد العامي اللي في كلمات الحكيم السبزواري، وهم عبارته إنما تنسجم مع مبنى ماذا؟ مع مبنى صدر المتألهين التي هي نظرية غير نظرية التوحيد العامي الذي ذكر في المقام. التفتوا للعبارة، يقول وغير ذلك من التعابير الدالة على أن هناك موجودين متعددين، أحدهما موجد وخالق للآخر، ويعبر عن ذلك في الإصطلاح بالتوحيد العامي. مرة تقول بأن الحقيقة مو واحدة، عند ذلك خب هذا هو التوحيد العامي الذي ذكره من؟ الحكيم السبزواري. أما إذا أرجعت هذه الكثرة إلى الوحدة بعد هذا مو التوحيد العامي، وإنما يكون التوحيد ماذا؟ يكون التوحيد الخاص الذي هو مرجعه إلى التشكيك. هذه التأمل الأول في هذه العبارة. وإن أراد من وحدة الوجود ما يقابل الأول، وهو أن يقول بوحدة الوجود والموجود حقيقة، وأنه ليس هناك في الحقيقة إلا موجود واحد، ولكن له تطورات متكثرة واعتبارات مختلفة، لأنه في الخالق خالق وفي المخلوق مخلوق، كما أنه في السماء سماء وفي الأرض أرض، وهكذا. وهذا هو الذي يقال توحيد خاص الخاص. وهذا القول نسبه صدر المتألهين إلى بعض الجهل من المتصوفين. وهذا هم كان عجيبة من السيد القوي قدس سره، أنه إذا كان هو توحيد الخاص الخاصي كيف ينسبه صدر المتألهين إلى ماذا؟ إلى جهل المتصوفين. الذي ينسبه صدر المتألهين إلى جهلة المتصوفين غير هذا التوحيد الخاصي. التفتوا جيدا، هناك في مسألة وحدة الوجود قولان. قول يرى أنه أساسا ليس في الدار غير الحق سبحانه وتعالى، تقول تطورات تشؤنات، يقول أي شيء لا يوجد. هذا الذي ينكر أي ماذا؟ أي كثرة، أي كثرة، أي كثرة ينكره. هذا قوله. قول يرى أنه أساسا في دار التحقق لا يوجد عندنا شيء اسمه واجب الوجود، الله هو هذه الأشياء. اللي ينسبه صدر المتألهين إلى ماذا؟ إلى جهلة الصوفية. التفت العبارة، وهو الذي في السماء إله، لو في السماء سماء، إذن الله بعد ماكو يوجد ماذا؟ سماء يوجد. وفي الأرض إله، لو في الأرض أرض، أرض بعد إله ما موجود، الذي يوجد ماذا؟ يوجد سماء وأرض وبحر وملك وفلك إلى غيره، الله لا يوجد. هذا الذي ينسبه إلى من؟ إلى جهلة الصوفية. أما توحيد خاص أو أخص الخواص، وإن كان يعتقد بأن الوجود والموجود واحد حقيقة، ولكنه يعتقد بأن هذا الوجود له ماذا؟ له مظاهر، له تجليات، له شؤون، وهذه الشؤون والمظاهر ماذا؟ غير ذلك الواحد الحقيقي. هذا هو التوحيد أخص الخواص الذي يذكره صدر المتألهين ويبني عليه، مو أنه ينسبه إلى جهلة الصوفية. فلهذا نحن عندما نرجع إلى ماذا، طبعا أهم مشكلة هنا ترد، وهو أن هؤلاء عندما وجدوا أن العرفاء يقولون بوحدة الوجود والموجود محضا، تصوروا أن هؤلاء ينكرون ماذا؟ ينكرون الثنائية، ينكرون الاثنينية، ينكرون الكثرة. لا، هؤلاء أنكروا الكثرة في الوجود والموجود، لا ينكرون الكثرة ماذا؟ في المظاهر، ويعتقدون أن هذه المظاهر أيضا حقائق. فلهذا أقرأ لك بعض العبارات من هذه العبارات، ما ورد في الأسفار الجزء الثاني صفحة 318. هذا الأسفار الجزء الثاني طبعا الطبعة القديمة مالته مع الأسف الشديد ما بي فهرس، فلهذا هو مشكل استخراج المطالب منه إلا في هذه الطبعة الجديدة ما شيخ حسن زاده. قال إن أكثر الناظرين في كلمات العرفاء الإلهيين حيث لم يصلوا إلى مقامهم ولم يحيطوا بكنه مرامهم، التفت جيدا، ظنوا أنه يلزم من كلامهم في إثبات التوحيد الخاصي في حقيقة الوجود والموجود بما هو موجود وحدة شخصية
ظنوا من كلماتهم ماذا؟ إن هويات الممكنات أمور اعتبارية محضة، وحقائقها أوهام وخيالات لا تحصل لها إلا بحسب الاعتبار، حتى إن هؤلاء الناظرين في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة القدسية والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والأولياء، ثم إن لكل منها إلى أن يقول وبالجملة. ثم إن لكل منها آثار مخصوصة وأحكام خاصة، ولا نعني بالحقيقة إلا ما يكون مبدأ أثر خارجي، ولا نعني بالكثرة إلا ما يوجب تعدد الأحكام. نحن نعتقد بأن لكل هذه آثار وأن لها أحكام، من قال أنه ننكر مثل هذه الوجودات؟ نعم، نحن نعتقد أن هذه وجود في قبال وجوده، ثان لوجوده لو مظهر وآية لوجوده، أي منهما؟ وفرق بين أننا ننكر أصل الكثرة في عالم الوجود ونقول لا يوجد إلا وجود وموجود واحد ولا شيء له أساسا. إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في تمهيد القواعد يقول هذه الوحدة وحدة الوجود الشخصية بالمعنى الذي تصورها القوم أنه لا توجد فيها ثنائية وكثرة، مرجعها إلى إنكار وجوده سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن مرجعها إلى إنكار فاعليته، وفاعليته عين ذاته، فمرجعه إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار ذاته. إذا قلنا أن الله ليس له أي أثر، هذا أنكرنا ماذا؟ فاعلية الحق. ومع إنكار فاعليته إنكار ماذا؟ لأن هؤلاء يعتقدون أن فاعلية الحق ماذا؟ عين ذاته، فإنكار هذه الفاعلية إنكار لذاته، فكيف يمكن أن نقول بهذا؟ وهكذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول المغالطة نشأت من خلط الماهية بالهوية. هؤلاء عندما سمعوا أننا نقول أن الماهيات أمور اعتبارية تصوروا نريد أن نقول أنه لا يوجد ماذا في الدار غيره ديار، والحقيقة عندهم اعتبارية، أم كيف يكون الجهة النورانية من كل شيء التي هي وجه الله وظهوره وقدرته ومشيته المبينة للفاعل لا للمفعول اعتباريا؟ تعالى ذيل جلاله عن علوق غبار الاعتبار. فمتى قال العرفاء أن الملك والفلك والإنسان والحيوان وغيرها من المخلوقات اعتبارية؟ متى قالوا ذلك؟ لا يقولون بأن هذه أمور اعتبارية. نعم إذا عبروا اعتبارية مرادهم أن ماهياتها ماذا؟ ماهياتها أمور اعتبارية، وإلا هي تجليات وظهور للحق الأول سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد أخص الخواص الذي يعتقده. مما تقدم يتضح أيضا ما ذكره الحكيم السبزواري في حاشية الجزء الأول، أيضا غير تام منها، أكون الكتاب ما جايبه الحاشية. هناك في الجزء الأول صفحة 71 هكذا يقول وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا في عين كثرتهما وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين. لا وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما مذهب المصنف في أواسط ماذا؟ في أواسط الطريق، وليس هو مذهب العرفاء. فإن مذهب العرفاء ليس وحدة الوجود وكثرته في وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، هذا مرتبط بالتشكيك في الوجود. والعرفاء ماذا يقولون؟ يقولون بالوحدة، وحدة الوجود والموجود ذاتا، والتشكيك أي في مظاهر الوجود. إذن هذه أيضا مسامحة من الحكيم السبزواري، فإن هذه ليست نظرية صدر المتألهين كما صرح بها جملة من الأعلام أيضا بأن ما ذكره الحكيم السبزواري ونسبه إلى العرفاء الشامخين أيضا كلام غير تامين. وهذا همتنا إلى هنا. إذن إلى هنا تأملين في عبارة السيد الخوئي اتضح بأنه ما ذكره لكن له تطورات متكثرة واعتبارات مختلفة، لأنه في الخالق خالق، في المخلوق مخلوق، كما أنه في السماء سماء، في الأرض أرض، وهكذا. وهو الذي يقال له توحيد خاص الخاص، لا توحيد خاص الخاص ليس هذا، هو الذي يعتقد في السماء إله وفي الأرض إله. لا في السماء ماذا؟ سماء، وفي الأرض ماذا؟ أرض. وهذا القول نسبه، وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في جبتي سوى الله، فإحنا كلامنا في مهذيك المظالم. وأنكر نسبته إلى أكابر الصوفية، الذي أنكر صدر المتألهين نسبته إلى أكابر الصوفية هو الذي يرى بأنه ماذا؟ في الأرض أرض، وفي السماء ماذا؟ سماء. لا في الأرض إله وفي السماء إله. وأنكر نسبته إلى أكابر الصوفية ورؤسائهم، وإنكاره هذا هو الذي يساعده الاعتبار، فإن العاقل كيف يصدر منه هذا الكلام؟ وكيف يلتزم بوحدة الخالق ومخلوقه ويدعى اختلافهما بحسب الاعتبار؟ وعبارة الحكيم السبواري قرأناها لكم، أنه كيف يمكن للعرفاء وللأيدي والأبصار أن يقولوا مثل هذا الكلام؟ وكيف كان؟ فلا إشكال في أن الالتزام بذلك كفر صريح وزندقة ظاهرة. من الواضح بأنه الله سبحانه وتعالى مرجعه إلى الحلول يكون هذا، لأنه إذا صار الله في السماء سماء في الأرض أرض، فمرجعه إلى الحلول للاتحاد، لأنه إنكار للواجب والنبي، حيث لم تياز الخالق مع المخلوق حينئذ إلا بالاعتبار، وكذا النبي وأبو جهل. هو بعد هذا ما له كردان، قال مثلا متحدان في الحقيقة على هذا الأساس، وإنما يختلفان بحسب الاعتبار. وأما إذا أراد القائل، التفت جيد، وأما إذا أراد القائل بوحدة الوجود أن الوجود واحد حقيقة ولا كثرة فيه من جهة، وإنما الموجود متعدد، ولكنه فرق بين بين موجودية الموجود وموجودية غيره من الماهية. هنا بدأ سيد الخوئي ببيان نظرية ماذا؟ ذوق المتألهين، يعني أنه الوجود واحد ولكن الموجود ماذا؟ الموجود متعدد. قال وبين موجودية غيره من الماهيات الممكنة، لأن إطلاق الموجود على الوجود من جهة أنه نفس مبدأ الاشتقاق كما في الواجب، أو وأما إطلاقه على الماهيات الممكنة فإنما هو من جهة كونها منتسبة إلى الموجود الحقيقي الذي هو الوجود، لا من أجل أنها نفس مبدأ الاشتقاق، ولا من جهة قيام الوجود بها، حيث لأن المشتق إطلاقات، ومن الإطلاقات أنه ماذا؟ من جهة إضافته إلى المبدأ، نحو إضافة كهذا كما في اللابن وماذا؟ والتامير. إذن إشارة إلى ماذا؟ إلى نظرية ماذا؟ ها؟ نظرية الانتساب التي أشرنا إليها. فسأستمروا معنا في قراءة العبارة حتى تعرفون بأنه المباني كيف هنا صاير فيها خلط. قال بضرورة عدم قيام اللبن والتمر ببائعهما، إلا أن البائع لما كان مسندا ومضافا إليهما نحو إضافة، وهو كونه بائعا لهما، صح إطلاق اللابن والتامر على بائع اللبن والتمر، وإطلاق الموجود على الماهيات الممكنة من هذا القبيل، لأنها بمعنى أنها منتسبة ومضافة إلى الله بإضافة يعبر عنها بالإضافة الإشراقية. ونحن ذكرنا فيما سبق أن الإضافة الإشراقية للماهيات أو للوجودات، وهذا هو الخلط الثالث، وهو أن الماهيات، لأن الإضافة الإشراقية إذا أخذ فيها ماذا؟ أخذ فيها أن التعلق والربط عين هوية الشيء، والماهيات يمكن أن يكون التعلق عين ذواتها أو لا يمكن، اللي هذا كان الإشكال الثالث الذي أشرنا إليه في كلمات صدر المتألهين فيما سبق. يقول يعبر عنها بالإضافة الإشراقية، فالموجود بالوجود الانتسابي متعدد، والموجود الاستقلالي الذي هو الوجود واحد، وهذا القول منسوب إلى أذواق المتألهين، فكأن القائل بلغ به. ولقد اختار ذلك بعض الأكابر ممن عاصرناهم وأصر عليه غاية الإصرار. في اعتقادي أن الذي اختاره وأصر عليه هو ماذا؟ هو الإضافة الإشراقية لا ذوق المتألهين، فإن ذوق المتألهين كان مرتبطا بأصالة الماهية، والذي هو المتعارف في عصورنا الأخيرة هو أصالة ماذا؟ هو أصالة الوجود. على أي الأحوال، مستشهدا بجملة وافرة من الآيات والأخبار، حيث أنه تعالى قد أطلق عليه الموجود في بعض الأدعية، يا موجودا في كل مكان، أكو أدعية متعددة. وهذا المدعى وإن كان أمرا باطلا في نفسه، لابتنائه على أصالة الماهية. جيد جدا. بعد صرح به أنه أساسا أن ذوق المتألهين مبني على ماذا؟ على أصالة الماهية، والإضافة الإشراقية متصورة في أصالة الماهية وغير متصورة. هذا بعد بالأمس بينا أنه ماذا؟ لا يجتمعان، أصالة الماهية مع الإضافة الإشراقية. على أي الأحوال وهي فاسدة، وهي على أصالة الماهية، وهي باطلة على ما تحقق في محله، وهذا معناه أنه يبني على مباني صدر المتألهين من أصالة الوجود. وهي فاسدة لأن الأصيل هو الوجود، إلا أنه غير مستتبع لشيء من الكفر والنجاسة والفسق. صحيح نظريات باطلة لأن الثنائية محفوظة فيها، إذن لا يوجد فيها أي محذور من ذلك. بقي هنا احتمال آخر، وهو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود ووحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، فيلتزم بوحدة الوجود والموجود، وأن الواجب سبحانه وأنه الواجب سبحانه إلا أن الكثرات ظهورات نوره. شوف الخلط الرابع، وهو أنه أساسا نظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما هذه مرتبطة ماذا؟ في نظرية التشكيك في الوجود. أما ظهورات نوره مرتبطة ماذا؟ في نظرية التشكيك أين؟ في المظاهر. قال إما أن يريد فيلتزم، هذا نفس الخلط الذي وقع فيه الحكيم السبدواري رحمة الله تعالى عليه، تصور أن وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما هي نظرية ماذا؟ نظرية العرفاء، وليست كذلك. قال فيلتزم بوحدة الوجود والموجود أنه الواجب سبحانه، إلا أن الكثرات ظهورات نوره وشؤونات ذاته، وكل منها نعت من نعوته ولمعة من لمعات صفاته، ويسمى ذلك عند الإصطلاح بتوحيد أخص الخواص. وهذا هو الذي حققه صدر المتألهين ونسبه إلى الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين. قال بأن الآن حصحص الحق واضمحلت الكثرة الوهمية وارتفعت أغاليط الأوهام، إلا أنه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ما يريدونه من هذا القول. وهذه مشكلة في التصور، لا مشكلة أين؟ في التصديق. على أي الأحوال المهم أنه يقول بأن صدر المتألهين قائل بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهي الوحدة الشخصية. لا، ليس الأمر كذلك، فإن وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما لأواسط الطريق، أما ما يقوله صدر المتألهين فهو أين؟ لأواخر الطريق. هذا أولا. وثانيا بأنهم ماذا يريدون؟ التأمل الخامس، أنهم لم يتضح لنا ما يريدون قوله. افترض أننا أيضا ما استطعنا أن نتصور، إذا قام البرهان على ذلك يجب القبول أو لا يجب القبول؟ وهذه كم له نظير، وهو أنك تقيم البرهان على أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، ولكنه في جملة من الأحيان لا تستطيع أن تتصور ذلك. كيف يعلم الأشياء تفصيلا قبل الإيجاد في مقام ذاته من غير لزوم أي كثرة في تلك البساطة والأحدية المطلقة؟ إذن ليست المشكلة في التصور، وإنما المشكلة أين في هذه المباحث؟ في التصديق. فإذا قام برهان وحدة شخصية لابد من القبيل، لابد من القبول، وإن لم نستطع تصوير ذلك. إلا أنه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ما يريدونه من هذا الكلام. وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود بهذا المعنى الأخير أيضا غير محكوم بكفره ولا بنجاسته، ما دام لم يلتزم بتوال فاسدة من إنكار الواجب أو الرسالة أو المعاد. الطبيعي ما دام من غير احتياج أن تكون توالي فاسدة، إنكار المعاد بنفسه ماذا؟ موجب للكفر. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا الأقوال في المسألة متعددة، ولها أيضا آثار، بعضها كلامية وبعضها أين؟ فقهية أيضا. فينبغي لطالب العلم واقعا ولو على مستوى نفسه، مو بالنسبة على طرحه للآخرين، وإنما على مستوى نفسه، هذه المسألة لابد أن يتحقق فيها جيدا. لقد بقعدنا وقت مولانا كم دقيقة باقي في آخر المطاف، أنقل لك بعض العبارات حتى تتضح أن هؤلاء، أتضح لك أن هؤلاء لا يريدون أن يقولوا ما نسب إليهم. في تمهيد القواعد صفحة 38 هناك لابن تركة، طبعا الحاشية مو لابن تركة، الحاشية مفصلة، وأنا بودي أن الإخوة إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب، هذه حواشي هماتين أنا أقرأها، موجوع من الحكيم العارف مرزا محمد رضا القمشي، اللي هي تقريبا 6-7 صفحات حاشية مفصلة. هناك يقول توضيحه يستدعي مقدمة. نقول في كثرة الأشياء الظاهرة في الوجود ووحدتها من الواجب والممكن جوهرا كان أو عرضا ثلاثة مذاهب قد ذهب إلى كل منها طائفة. فذهب جمهور الحكماء والمتكلمين إلى أنها واقعة في الوجود موجودة في نفس الأمر، والأشياء متخالفة بماهياتها متكثرة بوجوداتها متحدة في المعاني الزائدة إلى آخره، فيكون كثرتها حقيقية ووحدتها ماذا؟ اعتبارية. هذا قوله. وبإزاء هؤلاء طائفة من الصوفية قد ذهبت إلى أنه ليست واقعة يعني الكثرة في الوجود ولا موجود في نفس الأمر، والموجود فيه ذات واحدة بسيطة واجبة لذاتها قائمة بنفسها لا تعدد لها ولا تكثر فيها، وهي حقيقة الوجود، والكثرة المترائية فيها صرف التوهم ومحض التخيل كثانية ما يراه الأحوال. فوحدة حقيقية وكثرة ماذا؟ وكثرة اعتبارية، اللي هذا منشأه إلى إنكار ماذا؟ إنكار كثرة مطلقان. ولعلهم يسندون ذلك إلى مكاشفاتهم ويلزمهم نفي الشرائع والملل وإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويكذبهم الحس والعقل كما عرفت. وهذا إما من غلبة حكم الوحدة عليهم، هذه أصالة الصحة، وإما من مداخلة الشيطان في مكاشفاتهم، هذا على أصالة الفساد. إما منشأه هذا وإما منشأه ذاك. أيضا عند حاشية مفصلة في صفحة 115 أيضا هناك حاشية قيمة تحت قوله بالي التفرقة والجمع والتبرئة عن التنزيه. قال مع مقتضى قوله إن الجمع، رواية عن الإمام الصادق ينقلها، إن الجمع بلا تفرقة زندقة، والتفرقة بدون الجمع تعطيل، والجمع بينهما توحيد. هذه أشبه بعبارات العرفاء منها بعبارات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال بس المهم سواء كانت صدرت أو لا، يقول توضيح كلامه عليه السلام الذي يلوح منه الأسرار الإلهية يتوقف على بيان ما هو الحق من الوجود ومسألة التوحيد العياني. التفت جيدا، أنتم تعرفون بأنه أساسا أول أصل بل هو أصل جميع الأصول هو مسألة التوحيد. فإذا مسألة التوحيد ما تتضح للإنسان أساسا باقي الأصول أيضا تبقى ماذا؟ تبقى معيبة، تبقى ناقصة، لأنه أصل أصول مسائل الدين هي ماذا؟ هي مسألة التوحيد. فلهذا احنا ما في هذا كتابنا التوحيد ما دخلنا من اول المسألة الاولى اثبات وجود الله سبحانه وتعالى. اول مسألة طرحناها هي مسألة ماذا؟ مسألة توحيده سبحانه وتعالى التي هي الاصل. على اي الاحوال يقول وقد ذهب جمع من المتصوفة الى ان الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها ولا تشأن لها، وما يرى من الممكنات المتكثرة أمور موهومة باطلة يتخيلها الواهمة كثانية ما يراه الأحول، وهذه زندقة وجحود ونفي له تعالى. وهذول طبعا عرفاء، هذول يتكلمون هذا الكلام ويقولون هذا الكلام زندقة وكفر وجحود. هؤلاء من أهل ماذا؟ من أهل المعرفة. إذن عندما يريدون أن يثبتون الوحدة الشخصية اطمئنوا هذا المعنى من الوحدة الشخصية أنه لا يوجد في الدار غيره ديار. لماذا؟ يقول لأن نفي الممكنات يستلزم نفي فاعليته تعالى، ولما كان فاعلية الحق نفس ذاته فنفي فاعليته يستلزم نفي ذاته. فإليه أشار الإمام عليه السلام إن الجمع بلا تفرقة زندقة، ثم التفرقة بلا جمع أيضا زندقة، ويشير إلى أنه نظرية في السماء سماء وفي الأرض ماذا؟ أرض. فلهذا الناظر في كلماتهم من غير أن يقف على مبانيهم يحصل هذا الخلط الذي ذكرناه من التنقيح. وآخر هذا المطلب عند ذلك بعد يتضح أن ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في المستمسك أيضا بعد لا يخلو من تأمل. هناك في قال في صفحة المجلد الأول، بلي المجلد الأول صفحة 391 هناك يقول أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة، ومنهم السبزواري في تعليقته على الأسفار. هذا الجزء الأول نفس هذه التعليقة المفصلة. يقول قال والقائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعا مع التكلم بكلمة توحيد إلى أن ينقل نص العبارة الموجودة هنا. أقول ولكنه في مقدمة كلامه الحق والإنصاف كلمة قيمة. قال أقول حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص والحمل على الصحة المأمور به شرعا يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها. شوفوا الإنسان الإنسان المتتبع والمحقق يعرف بأنه بعض هؤلاء الأكابر يمكن ببساطة أن ينسب إليهم بأن هؤلاء ما عرفوا التوحيد، هؤلاء ما فهموا التوحيد، هؤلاء لا يعرفون الدين، هؤلاء كفار. هذا كلام وكلام واقعا ليس ناشئا من التحقيق. فسيقول ظواهر كلماتهم نحن لا نستطيع أن نقبلها، ولكن هذا مو بالضرورة أنه كلها باطلة ولا بد أن تحمل على هذه الظواهر، وإلا فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق، حيث تصور أن من قولهم يلزم نفي ماذا؟ نفي الاثنينية، مع أنه بالبيان الذي تقدم في ما سبق أنه لا توجد أي نفي للاثنينية. نعم يوجد نفي لكثرة الوجود والموجود، ونفي كثرة الوجود والموجود لا يلزم منه نفي ماذا؟ الوحدة الشخصية للوجود. هذه كلمات الفقهاء والمتكلمين بنحو الإجماع. هذا ما نقوله نحن في جملة واحدة، الوقت انتهى مولانا، وهو أنه نسأل هؤلاء القائلين بالوحدة الشخصية للوجود وأنه كل ما عدا فهي مظاهر وتجليات، نسأل منكم لو تقبلون اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين لو لا تقبلون. إذا ما تقبلون فما عدنا كلام معكم، أما إذا تقبلون هذه المظاهر وجود أو لا؟ يا همين جملة واحدة، قلتم بأن هذه وحدة الوجود والموجود ذاتا وحقيقة، ولكن هذا الواحد له مظاهر أو ليست له مظاهر، له تجليات أو ليست له تجليات. فإن قلتم لا تجليات له ولا مظاهر له فهذا مرجعه إلى نفي ماذا؟ نفي فاعليته. وإن قلتم له مجالي وتجليات ومظاهر فهذه المظاهر ما هي؟ إما وجود وإما عدم أو لا، لاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاع ماذا؟ وارتفاع النقيضين. ومن هنا واقعا هؤلاء في هذه المسألة وقعوا في حيث بيض في الجواب، فلهذا مرة قالوا نعم ومرة قالوا ماذا؟ لا، وحاولوا دائما التشبث بالأمثلة من قبيل ماذا؟ من قبيل الظل. قالوا الظل مع أنه أمر عدمي إلا أنه يشير إلى ماذا؟ إلى أمر وجودي. بعد هذا تحقيقه إن شاء الله إلى محل آخر إن شاء الله في الدرس اللاحق، نبدأ في الفصل الثامن، والحمد لله رب العالمين.